بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول: ومن شك في إصابة النجاسة نضح. في من عموم من شك، ذكرا كان أو أنثى. شك هذه المادة في لغة العرب تدل على التداخل، ومنه الشك، وهو احتمال أمرين لا مرجح لأحدهما عن الآخر. في إصابة النجاسة أي أنه تيقن النجاسة وتحقق منها، وشك في إصابة النجاسة ثوبه أو بدنه أو مكانه، قال نضح. والنضح يأتي بمعنى الغسل، والمراد به هاهنا الرش، أي أنه يرش ثوبه بالماء رشا. حكمه عند المالكية الوجوب، أي يجب على من شك في إصابة النجاسة في ثوبه أن ينضح. لذا قالوا: في من صلى بهذا الثوب الذي شك في إصابة النجاسة له، قالوا: فإن صلى وكان عاجزا أو ناسيا أعاد الصلاة في الوقت، وإن كان ذاكرا قادرا أعاد أبدا. هذا هو المشهور في مذهب المالكية. ومسألتنا في كتاب الطهارة هي: من شك في إصابة النجاسة ثوبه. فالمالكية يرون أنه يجب عليه النضح، أن يرش ثوبه، واختلفوا في البدن، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في غير هذه الرسالة. إذن صورة المسألة أن الإنسان تيقن النجاسة بأن هذا الشيء نجس، وشك هل هذه النجاسة أصابت ثوبه أم لا. ما الحكم عند المالكية؟ قالوا: وجوب النضح، يجب على هذا الشاك أن يرش ثوبه بشيء مما. استدل المالكية بأدلة. الدليل الأول ما جاء في الصحيحين في قصة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف. المالكية استدلوا على وجوب النضح بهذا الحديث، وشاهدهم: فنضحته بماء. قالوا: خشية أن يكون هذا الحصير فيه شيء من النجاسة فنضحه أنس. والرد أن هذا النضح ليس لأجل الشك في النجاسة، إذ لو كان كذلك فلا شك أن بهذا النضح ستنتشر النجاسة، ولكن النضح هاهنا ليلين الحصير لاستعماله. وهذا قال به بعض المالكية منهم إسماعيل ابن إسحاق. إذن دليلهم الأول حديث أنس، وعلمت ألا دلالة فيه لما ذهبوا إليه. الدليل الثاني حديث أم المؤمنين عائشة، قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وليس فيه دلالة، لأن المسألة في من شك لا في من تعينت له النجاسة، فتقدم معنا أنه يجب عليه أن يغسلها. مما استدلوا به أثر عمر الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، وأنه كان في سفر فاحتلم، فقال عمر، وهذا هو موطن الشاهد: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قالوا عمر يقول أن الشيء الذي ما رأى ينضحه، وهذا الاستدلال فيه نظر. لما؟ لأن المسألة مبنية على طهارة أو نجاسة المني، والصحيح أنه طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في ثوبه من منية، فتأتي أم المؤمنين عائشة تفركه فركا، لأنه يبس حتى صار يفرك فركا، فدل على طهارته، إذ لو كان نجسا لبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله وأمرهم بغسله. مما قالوه في هذه المسألة أيضا أن هذا براء للذمة، أن الإنسان إذا رش ونضح يكون قد برئ ذمته وأخذ بالأحوط. مما استدلوا به كذلك حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: فهنا ننضح من باب أننا نسد باب الوسواس. وهذه الأدلة حقيقة كلها لا دلالة فيها لما قاله المالكية في هذه المسألة. نعم، فقول المالكية هذا مرجوح، والراجح أن الأصل الطهارة إلا إذا دل الدليل على نجاسة، وقد دلت الأدلة على عدم اعتبار الشك. ففي حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أي أنه يشك أنه خرج منه حدث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، بمعنى يتيقن. الأمر الثاني: الأصل بقاء مكان على مكان، وهذه قاعدة فقهية، فالأصل الطهارة، فالأصل بقاء الطهارة حتى يدل دليل يرفع هذا الأصل إلى النجاسة، ولا دليل، فالشك لا يرفع اليقين. إذن بارك الله فيكم، مذهب المالكية في مسألة الشك في الطهارة ضعيف، سيأتي معنا مسائل أخرى، وهو مذهب مرجوح في هذا الباب، ولهذا حصل اختلافهم ما بين نضح في ثوب، غسل في بدن، في مسائل وأخرى. فالقاعدة عندنا التي دلت عليها الأدلة أن الأصل الطهارة، ولا يزول هذا الأصل إلا بدليل، وأن اليقين الذي هو الطهارة لا يزول بالشك. المصنف لما تكلم على حكم النجاسة المحققة أخذ يتكلم على حكم النجاسة المشكوك فيها، وذكر مسائل، هذه المسألة منها: من شك في إصابة النجاسة نضح. ظاهر كلام الماتن أن الشك هذا سواء كان في ثوب، في بدن أو غير ذلك، ولهم رعاكم الله تفاصيل في ذلك. قال خليل في مختصره: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وجب نضحه. هذه مسألتنا الليلة، والحمد لله رب العالمين.